إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الإيمان هو زينة الإنسان وقيمة العبد المخلوق ما ثم إلا رب وعبد الله تعالى خالق وما سواه له مخلوق وعبد ولا قيمة للعبد إلا أن يكون مؤمنا بخالقه وربه عز وجل وأما إذا ترك العبد هكذا بدون إيمان إذا لم يكن له رب يؤمن به أو لم يبحث عن الرب الذي يؤمن به فإنه يفقد قيمته وزينته وهذا الأمر فطرة في كل شيء في كل عقيدة في كل رأي يقع في هذه الدنيا فإن الإنسان إذا لم يكن له ما يؤمن به فإنه يعتبر ضائعا إذا لم يكن له هدف وغرض في حياته فإنه يعتبر ضائعا لا يحقق المقصود من خلقه ولا يحقق المصلحة التي تنفعه وتنفع دنياه وبلاده وإخوانه فالإيمان أعظم القيم أعظم الأشياء التي تجعل للإنسان قيمة ووزنا في هذه الدنيا ولا يكون الإيمان حقا إلا بالدليل الذي يصدقه وهو العمل فإن الإيمان قول وعمل لا بد أولا من اعتقاد في القلب جازم في أمور الإيمان لا بد أن يؤمن العبد أولا أن الله تبارك وتعالى موجود وأن لهذا الكون ربا وإلها هو رب العالمين واحد لا شريك له ليس له شريك في ملكه ولا في خلقه ولا في أفعاله وليس للكون إلا رب واحد وهذا الرب هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له فلا حظ لأحد من المخلوقين في عبادة أبدا هذا اعتقاد يكون في القلب ثم بعد ذلك يؤتي ثمرته فالإيمان له ثمرة، ولا يكون إيمانا صحيحا ولا حقيقيا إلا بهذه الثمرة. فيقر العبد شاهدا بلسانه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويحب الله عز وجل ويخافه ويرجوه ويخلص له ويتوكل عليه ويتقرب إليه بالأعمال والعبادات ما ظهر منها وما بطن. ولا بد له في هذا الموضع من فعل المأمور وترك المحظور. لا بد أن يكون إنسانا مطيعا لله عز وجل، لا بد أن يكون عبدا على الحقيقة. وحقيقة العبودية في الطاعة والانقياد للسيد، فإن السيد من البشر لا يصلح أن يكون سيدا إذا كان له عبد مملوك حتى يطيعه ذلك العبد، ولا يصح أن يكون ذلك العبد عبدا على الحقيقة إلا إذا كان مطيعا لسيده. وأما إذا تصرف العبد من تلقاء نفسه وعصى أمر سيده وجعل يتصرف في حياته على هواه فإنه لا يسمى عبدا. تضيع قيمة السيادة وتضيع قيمة العبودية. فلا تتحقق العبودية أبدا إلا بطاعة وامتثال وانقياد. هذا هو الإيمان الحق، وهذا هو الذي ترجمه السلف بقولهم: الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. لا بد من دليل، والدليل هو العمل. لا بد من شاهد وبرهان، والشاهد والبرهان هو العمل. ليس كل من ادعى شيئا بلسانه كان صادقا فيه. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هذه مسألة عقلية فطرية، لا يمكن لأي إنسان أن يدعي دعوى إلا إذا كان معه الدليل الذي يثبتها. وهذا نراه مثلا في حقوق الخلق. لو أن زيدا ادعى على عمرو دينا فلا بد أن يأتي بالبينة، وإلا لجاز لكل أحد أن يدعي ما شاء. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى بشيء من جوامع كلمه، فقال: لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هذا في حقوق الخلق، فكيف بأمور الإيمان التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى، وهي الصلة بين العبد وبين ربه عز وجل. فلا بد إذن من دليل. إذا قال العبد بلسانه آمنت بالله لا بد من دليل. إذا قال أنا مطيع لله فلا بد من دليل. إذا ادعى أنه صالح أو ملتزم فلا بد من دليل. وقد امتحن الله تبارك وتعالى العباد بهذا الأمر وهو الاتباع، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آية المحنة، آية الابتلاء، امتحن الله عز وجل العباد بالعمل. من ادعى أنه يحب الله فليعمل، من ادعى أنه يحب الله فليطع الله، من ادعى أنه يحب الله فليترك معصية الله، من ادعى أنه يحب الله فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الشعارات فيحسنها كل أحد، كما قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. فرد عليهم تعالى قائلا: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي إنكم فرطتم في العمل، فرطتم في الدليل، فرطتم في الإثبات، فعذبكم الله عز وجل بهذا التفريط، وكانت دعواكم مرفوضة ومردودة لا قيمة لها. ولهذا تجد الله تعالى دائما في كتابه لا يذكر الإيمان إلا ربطه بالعمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات دائما وأبدا في كتاب الله عز وجل يربط بين الإيمان والعمل، ولا يذكر الإيمان الحق أبدا إلا مرتبطا بالعمل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. أي ما كانوا مؤمنين حقا، ما كانوا مؤمنين صدقا إلا لما جاءوا بهذه الأعمال. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. فوصفهم بالصدق لما صدقوا دعواهم، لما صدقوا إيمانهم، وما صدقوه إلا بالعمل. فالذي يدعي أنه مؤمن ولا يعمل فهو كاذب، والذي يدعي أنه ولي لله وهو لا يعمل فهو كاذب. هذه فطرة وبديهة ليس لها من دافع وليس لها من تغيير. فعلينا أن نعود إلى هذه الحقيقة، إلى هذه القيمة التي هي قيمتنا كبشر. قيمتنا كبشر أن نكون مؤمنين، قيمتنا كبشر أن نحقق إيماننا بالعمل، أن نؤدي الوظيفة التي خلقنا لأجلها، وأن نكون على الجادة الصحيحة التي يحبها الله ويرضاها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن من عظمة الله تبارك وتعالى وحكمته أنه لا يترك العباد سدى على تفريطهم وتقصيرهم، بل لا بد أن ينبههم بالعقوبة. إذا وقع التفريط، إذا وقعت المعصية، إذا وقع الفساد في الأرض، فلا بد أن يأتي التدخل من رب العالمين بالعقوبة. لأن الله تعالى لو لم يعاقب في هذه الحالة لاستمر الناس على غفلتهم، ونسوا الله عز وجل، ونسوا أنهم عباد وأن لهم ربا وإلها. فلا بد من تنبيه حتى يعود العبد إلى قيمته، إلى وظيفته وحقيقته. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يعودون، لعلهم يتوبون، لعلهم يستقيمون. لا بد من هذا. فقضى الله تبارك وتعالى أن المعصية لا بد أن يكون لها عقوبة في الأرض، وهذا من شؤم المعصية. فالمعصية ليست فقط تكذيبا للإيمان، وليست خروجا عن الإيمان الصحيح الحق، وإنما هي أيضا تجلب سخط الله تعالى وعقوبته. كما سمعنا في الآية الكريمة، ظهر الفساد في البر والبحر، يأتي الشر، يأتي الفساد، يأتي البلاء، يحصل للناس ما يضرهم في دنياهم، في أنفسهم، في أموالهم، في أولادهم، في أرضهم، في أزواجهم، في دوابهم، فيما نتصور وما لا نتصور. كل هذا بسبب المعصية. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أرحم الله وما أعظم الله. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة فلا بد من شيء ولو يسير، لا بد من عقوبة ولو خفيفة. والعقوبة بقدرها، إذا كان الفساد عاما كانت العقوبة عامة، وإذا كانت المعصية خاصة كانت العقوبة خاصة. وشر العقوبات ما يكون عاما على الناس، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لا ينجو منها أحد. هذا شر العقوبات وشر ما يقع في الأرض. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاء التي لم تكن في أسلافهم. ما ظهرت الفاحشة قط في قوم حتى يعلنوا بها، حتى تصير أمرا معروفا معتادا يتعود عليه الناس كالماء والهواء والطعام، وكما كان عليه الأمر في الجاهلية عندما كانت البغايا ترفع الرايات حتى يعرف أن هذا المكان فيه بغي. إذا حصل هذا في بلاد الإسلام وفي أناس يتشرفون بالانتساب إلى الإسلام، فلا تسأل بعد ذلك عن الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. قال عليه الصلاة والسلام: ولا نقص المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين، أي الجذب والقحط وشدة المؤنة وجور السلطان. لما نقصوا المكيال والميزان ما حصل الغش والخداع والتطفيف والسرقة والاحتيال إلا وقعت العقوبة، أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. قال: ولا منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فالله عز وجل يرحم الناس لأجل الحيوانات، لأجل الدواب والأنعام، وقد تحرم الدواب والأنعام فتلعن عصاة بني آدم، كما جاء في الأثر: إن البهائم إذا منع القطر من السماء لعنت العصاة، لعنت العصاة من بني آدم، وقالت: هذا بشؤم ابن آدم. ولا منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. قال: ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ونقض العهد عام، لأن العهد الذي أخذه الله علينا هو الطاعة، العمل، فعل الواجبات وترك المحرمات والسيئات. فإذا نقضنا العهد وصار الواجب متروكا وصار الحرام مفعولا، فعندئذ يسلط العدو على الناس، يسلط العدو على المسلمين، فيستبيح بعض ما في أيديهم ويسومهم من ألوان القهر والذل ما الله تعالى به عليم. قال: ولا حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ولا حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله، ما أعرضوا عن حكم الله ولا حكم رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله بعضهم على بعض فجعل بأسهم بينهم بالعداوة والبغضاء والتحريش والعدوان والظلم. إذن لا ينبغي أن ننسى أن لنا ربا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. انتبه انتبه، لك رب، لست وحدك، لست تعيش في هذه الدنيا وحدك، لست تفعل ما تشاء ولا تريد من غير رقيب ولا حسيب. المعاصي تجلب النقم، المعاصي تجلب الأمراض. فيروس دوخ العالم في عدة أيام، في عدة أيام قامت الدنيا ولم تقعد. فيروس دوخ العالم، وصار الناس يخبطون يضربون أخماسا في أسداس ويقولون ماذا نفعل، وهل له من علاج أم ليس له علاج، وهل انتهت البشرية أو لم تنتهي البشرية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لا تتصور أيها العبد أنك تفوقت على مرتبة العبودية، لا تتصور أنك ستطغى وتظلم وتفسد وتعصي وليس هناك رقيب ولا حسيب عليك، لا تتصور هذا. إن الله تبارك وتعالى لو قدر لنا مرضا أو وباء لا علاج له فلن يكون له علاج، لأنه ما من شيء إلا بإذن الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لا تبحث عن أحد، لا تبحث عن الأطباء، لا تبحث عن الحكماء، لا تبحث عن الاختراعات وما أشبه ذلك، ولكن ابحث عن تفريج ربك، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ثم أرأيتم لو أن الله تعالى سلط علينا دابة من دواب الأرض، كيف نصنع بها؟ كيف نصنع بها؟ قيل في وقت ما إن النمل الأبيض زحف على بعض البيوت والقرى حتى هدمها، فكيف نواجه النمل الأبيض؟ هل نواجهه بالأمصال؟ هل نواجهه بالأسلحة؟ هل نواجهه بالقنابل؟ ماذا نصنع مع النمل؟ لو أن الله تبارك وتعالى سلط علينا دابة من دواب الأرض فوالله لا قدرة لنا عليها أبدا أبدا إلا أن يشاء الله ربنا. فعلينا أن نعتصم بالله ونعود إلى الله ونتوب إلى الله، وعلينا أن ندرك قيمتنا كبشر، وعلينا أن ننتبه ونستيقظ أمام هذه العقوبات التي نراها من حولنا. لا يفرج الكرب إلا الله، ولا يكشف الشدة إلا الله، ولكن لا بد أن نعود إليه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلا ننتظر بعد هذا إلا مزيدا من العقوبات ومزيدا من الشر والبلاء. علينا أن نتوب إلى الله، علينا أن نعود إلى الله، ونكثر الدعاء أن يكشف الله تبارك وتعالى عنا كل كربة ومكروه وسوء. اللهم اكشف عنا كل كربة ومكروه وسوء. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله والبلاء كله والفساد كله والوباء كله. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء كله. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء كله. اللهم احفظنا في أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا وبلادنا، وقنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.